أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. بدأنا في هذه السورة في الحديث السابق، وذكرنا أن الله سبحانه تبارك وتعالى صدر هذه السورة، بدأها بالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تكريما وتشريفا له، ثم التفت إلى أمته فقال: إذا طلقتم النساء، فقال يا أيها النبي، وهنا جذب انتباه الأمة، الله ينادي نبيه، ما الذي يريد أن يقول له؟ فوجه الخطاب للأمة فقال: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. وكان الطلاق في الجاهلية مولودا، النكاح والطلاق مولود، ولكن الطلاق كان الرجل يطلق ما يشاء، يطلق ويرجع للمرأة، ويطلق ويرجع للمرأة، ما يشاء من أعداد الطلاق. وكان يطلق ليؤذي المرأة، يريد أن يؤذيها فيطلقها، فإذا قاربت عدتها أن تنتهي يراجع المرأة، وبعدين يمسكها فيعضلها، ثم يطلقها ويجعلها بعيدة عنها ويتركها فترة، ثم يراجعها، وهكذا للأذى. جاء الإسلام بالكف عن ذلك والمنع من ذلك، إما أن يكون الزواج والنكاح يكون بالمعروف أو المفارقة بالمعروف، أما المضارة لا، ممنوع من المضارة. وإذا أراد الرجل أن يضارب امرأته أو العكس في ذلك، فالله يجزي الاثنين على المضارة وعلى قصد الإفساد وعلى قصد إيقاع الضرر كل واحد منهما بالآخر. فهنا بين كيف تكون أحكام الطلاق. وفي سورة البقرة تقدم أيضا أحكام الطلاق، وأشار في سورة النساء إلى شيء من ذلك، فالله سبحانه تبارك وتعالى يشرع لعباده ما ينتفعون به، ما ينفعهم، ويمنع عنهم ما يضرهم. فالرجل فيه شهوة يريد أن يتزوج، تزوج المرأة، فالزواج بالمعروف، يتزوج وينتقي المرأة التي أمر شرعا أنه ينتقيها، اظفر بذات الدين تربت يداك، فتزوج المرأة ذات الدين. إذا تزوج الرجل فلتكن العشرة بالمعروف، يجب عليه أن ينفق بالمعروف، أن يكسو بالمعروف، أن يسكن بالمعروف، وأن يعيش معها بالمعروف، أن يتعامل بالمعروف. فإذا حدث بينهما شقاق بين الرجل وبين المرأة فليعرف في البداية، يعرف إذا ما نفعتش الموعظة فليهجر في المضجع، ما نفعش الهجر في المضجع فليلجأ إلى الضرب في النهاية ضربا غير مبرح. والله ما نفعش حالا من هذه الأشياء والمرأة على نشوزها، يبقى ابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. والحكام إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فيرجع الأمر إلى التوفيق وإلى الرؤى. ما فيش فايدة في المراجعة بين الرجل والمرأة، يبقى على ذلك يطلق بالمعروف، يتركها لحالها ويطلقها بالمعروف. فهنا الطلاق بالمعروف طلاق السنة. ملك الله عز وجل للرجل ثلاث تطليقات، فأخبر في سورة البقرة: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى هنا قصة النكاح والعشرة والطلاق على هذا الترتيب الذي يذكره الله سبحانه تبارك وتعالى. يبقى يطلق الرجل مرة واحدة، إيه الداعي يطلق مرتين وثلاثة؟ إيه الداعي يقول أنت طالق ثلاثة؟ إيه اللي تسوي هذا الشيء؟ هذا دليل الغباء. الإنسان يقول للمرأة أنت طالق ثلاثة، ما هي المحصلة واحدة، حتطلق ثلاثة هتنتظر عدة ثلاثة عشان تزوج غيره، حتطلق واحدة هتنتظر عدة يمكن أنت تراجعها. إيه اللي فرقت بين أن تقول له أنت طالق، أنت طالق ثلاثة؟ عدلت على نفسك بالغباء أن المرأة تفارقها، وقد تندم أنت وتبكي بعد ذلك على ما فرطت وما ضيعت. لذلك الشريعة تقول لك الطلاق مرة ومرة، ما قالت شي طلقتين مثلا طلق طلق مرة، يبقى هنا مرة اترك، مرة أخرى يبقى لك مندوحة إنه طلقت مرة يمكن تراجع المرأة بعد ذلك، بعد مرة دعتين ترجع لعادتها تاني لك طلقة أخرى أن تطلقها بعد ما تستنفذ الأسباب الماضية. طلقت الطلقة الثانية لك أن تراجع، إذا راجعتها طلقت الطلقة الثالثة خلاص كفاية على ذلك. يبقى هنا هذه لا تصلح أن تعيش معك طالما أنت بتمشي على ما ذكر الله عز وجل في كتابه وما جاء في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طلقها الطلقة الثالثة وبانت منه فلها أن تتزوج غيرها، ولا تحل لهذا الذي طلق حتى تنكح زوجا غيره. وهذا تأديب، تأديب في القرآن، لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. ليه هنا المرأة إذا تزوجت غير يقوم الأولا يندم، ما كانت عندي راحت لغيري يقوم يندم، ويمكن تعيش بمعروف مع الآخر وتسعد في زواجها فيكون الأول كان بيؤذيها ما تنفعش معنا فعت مع هذا الثاني. المفترض أن الإنسان مخلوق في هذا الكون لعبادة الله سبحانه، مش فاضي للمشاكل. هيقعد رجل في مشكلة مع امرأته والمرأة مع زوجها، مشاكل مع بعض وخليك معايش مع، لا ما فيش معاشرة بالمعروف، يبقى الفرقة بالمعروف ويتفرغ للعبادة وتتفرغ هي أيضا للعبادة. فلذلك شرع الله عز وجل الطلاق حتى يفارق المعروف، وجعل في النكاح الرزق، وقال لنا في النكاح أنكحوا الأيام منكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا في النكاح. أيضا الطلاق إذا تعذرت المعيشة بين الرجل وبين المرأة خلاص، إن يتفرقا يغني الله كل من سعته، يبقى الطلاق. أيضا إذا كان في نشوز بين المرأة وبين زوجها، العشرة ما تصلحش بالمعروف، فارقها الله يرزقك والله يرزقها سبحانه تبارك وتعالى. يبقى هذا النكاح اللي بالمعروف. الطلاق قسمه العلماء إلى طلاق سني وطلاق بدعي، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني أن يطلق الرجل امرأته وهي طاهر من غير جماع، يكون لم يمسها تكون طاهر، هذه المرأة المدخول بها المدخول، أما غير المدخول بها فما فيش ملهاش عدة، فلذلك ما فيش سني وبدعي فيها. لكن المرأة التي دخل بها الرجل يطلقها وهي طاهر ولم يجامعها، هذا طلاق سني. يبقى عكسه يكون طلاق بدعي، إذا طلقها وهي حائض هذا عكس طاهر، أو يطلقها في طهر مسها فيه يبقى هذا طلاق بدعي أيضا. الطلاق السني إذا كانت المرأة حاملا أيضا هذا طلاق سنة، إذا طلقها وهي حامل وتنتظر العدة بتاعتها بوضع حملها. الطلاق البدعي يكون إذا طلق ثلاث تطليقات بفم واحد، مثلا أنت طالق 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 أو أنت طالق ثلاث، يبقى هذا طلاق من طلاق البدع. فربنا لما أمرنا بأمره في النكاح وفي الطلاق هذا تعبد لله، نتعبد لله بما شرع الله لا بما اخترع العباد، ولا أن يؤذي البعض البعض. بدأ هذه السورة كما ذكرنا بقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. يا أيها النبي قراءة الجمهور النبي بالياء، وقراءة نافع النبي النبي يا أيها النبي، فإذا وصل بما بعدها يقول يا أيها النبي، وهنا إذا همزة وراها همزة أخرى، وكثير من العرب عندهم إنه همزة بعدها همزة لازم واحدة من همزتين يوم يحولها تسهيلا للنطق، فلذلك بيأخذ بنافع لذلك فيقرأ هنا يا أيها النبي وإذا، يبقى الهمزة الثانية يقلبها واو، أو يسهلها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فيسهل الثانية أو يقلبها واو. يقول يا أيها النبي إذا، باقي القراء يقول النبي إذا يا أيها النبي. النبي والنبي المعنى واحد، وإن كان كلمة النبي تفيد النبوءة التنبيه الإخبار، يا من ينبأ بالغيب، يا من يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وطلقتم اللام فيها مرققة عند الجمهور، ويقرأها الأزرق عن ورش إذا طلاقتم بتفخيم اللام، وكذا يفعل باللام إذا كانت مفتوحة وقبلها حرف الطاء أو حرف الصاد أو حرف الظاء المفتوحين. هؤلاء طلاقتم النساء الصلاة ظلمتم، فيقرأها مفخمة. إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فطلق الأمر من الله عز وجل، ستطلق بطلق للعدة. أي طلقوهن لعدتهن، كأن هنا المعنى فطلقوهن مستقبلات لعدتهن، تطلق المرأة في طهرها فتستقبل عدتها، تستقبل قرأها. فلذلك ذهب البعض من العلماء إلى أن العدة تحسب بالحيضات، العدة تحسب بالحيضات، هذا مذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد أو القول المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. يبقى هنا فطلقهن لعدتهن أي لاستقبال عدتهن، فتستقبل، فتكون الطلقة تستقبل المرأة بعدها العدة التي تبدأ بالحيض، يبقى حيضة والثانية والثالثة. وذهب البعض الآخر من العلماء منهم مالك والشافعي إلى أن العدة بالطهر، فقالوا فطلقهن لعدة أو يعني في عدتهن، في عدتهن، في قارب. هنا التطليقة تكون في الطهر، والكلمة محتملة اللي هي كلمة القروء اللي ذكرها الله سبحانه وتعالى، عدتهن ثلاثة قروء. القرء في اللغة يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، لذلك العلماء اختلفوا في إن المرأة العدة بتاعتها تحسب إيه، بالحيضات ولا بالأطهار. اللي هيحسب بالأطهار هيقول إنه يطلقها في طهر ويحسب هذا الطهر، يبقى هذا طهر محسوب، جاءت حيضة الطهر اللي بعده الثاني، بعدها حيضة الطهر اللي بعده الثالث، انتهى بقدوم الحيضة التي تليه، يبقى على ذلك الثلاث الأطهار. هذا مذهب الشافعي ومذهب مالك. مذهب أبي حنيفة ومذهب أحمد إلى أنه لا، مستقبلات لعدة جن بطلق وهي طاهر، يبقى تبدأ العد في الحيضة في العدة بالحيض الذي يلي التطليق، يبقى طلق في طهر تعد حيضة الثانية الثالثة، خلصت الحيضة الثالثة يبقى بانت المرأة من زوجها. أي القولين أقرب للعلماء أخذ وعطاء في هذه المسألة طويل جدا، ولكن الذي يرجح قول من قال إن القروء بمعنى الحيض أنه ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التفسير بذلك في قصة المرأة اللي كانت استحيضت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، استحيضت معناها إنه الدورة نزلت عليها وما طلتش، بقى الدم نازل منها على طول الشهر الحالي والشهر اللي بعده، شهر احتارت صلي ازاي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تحسب، فإنها أيام العدة بتاعتها أيام قرئها، تحسب هذه الأيام، قال تحيض في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام، ستة أو سبعة أيام، ثم اغتسل وصل يعني بقية الشهر، فإذا جاء قرؤك فدعي الصلاة. هنا بيّن لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن المعنى اللي مقصود، فرجح أحد القولين بقى هنا الآن، قال إذا جاء قرؤك دع الصلاة، تدع الصلاة في طهرها، لا، تضع الصلاة في قرئها الذي هو الحيض، يبقى دل على أن العدة هي بالحيضات، يبقى على ذلك نمشي هنا فنقول أن الرجل إذا طلق المرأة لا يجوز له أن يطلقها في الحيض. طيب فرضنا طلقها في الحيض، هيحصل إيه؟ هتحسب الطلقة، محسوبة الطلقة، حتى لو قلنا هذا من البدع، محسوبة الطلقة. ليه محسوبة؟ لما سيأتي حديث ابن عمر بعد ذلك نذكره إن شاء الله. يبقى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، احسبوا العدة، أحصوا العدة، من هنا الواو بتدل عن ضمير للرجال، هنا نقول أحصوا العدة كأن للزوج، احسب العدة علشان ما تفوتش. طب وليه ما تكونش النساء معها؟ يبقى هنا النساء دخلة مع الرجال بالتبع، يبقى الأزواج يقول للرجل احسب العدة، ويقول للمرأة احسب العدة، ويقول للقاضي اللي هيفصل بالاثنين احسب العدة، يبقى الجميع، يبقى هنا احصل العدة جميعكم. يبقى الرجل ان خلال العدة يجب عليه ان يسكن المرأة، ان يطعم المرأة، يبقى خلال العدة هي لها في شائبة زوجية بينها وبينها، ولذلك يجوز له أن يراجع المرأة في خلال العدة بغير إذن وليها وحتى من غير إذنها هي، إن هو يراجعها يبقى على ذلك هنا أحصل عدة، بحيث خد بالك لما تراجع تكون في خلال الثلاث حيضات أنت تراجعها. خلصت الثلاث حيضات لا مش زوجتك الآن، ليس لك إذا هنا ما قلتش هتحسبها هتيجي تقول لا راجعتك، يقول لك لا ما العدة خلصت، خلص خلص انتهت العدة. والمرأة تحصي العدة أيضا، وأؤتمنت المرأة على عدتها، وأؤتمنت المرأة على ما في بطنها، ولذلك ربنا سبحانه قل لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله، يعني اللي خلق في الأرحام الجنين والحيض، الجنين والحيض خلق الله عز وجل في رحم المرأة، رحم المرأة بيبطن بغشاء في كل طهر يبدأ يبطن بغشاء، يمكن تحمل، يمكن تحمل لغاية ما انتهت فترة الطهر، وهتيجي الحيض هذا الغشاء كله يتمزق وينزل دما من المرأة فيكون حيضا. هنا ما خلق الله في رحم المرأة الله عز وجل يقول لا يكتمن، لا يبقى مكان من حيض فنزل ما تكتمش، تقول لا لسه ما نزلتش الدورة عشان تطول العدة، يمكن الرجل يراجعها فيراجعها بعد ما انتهت عدتها، هذا حرام، فهي مسؤولة عما في بطنها، لا يحل لها أن تكتم، والرجل عليه أن يحسب، والحاكم الذي يقضي بين الاثنين عليه أن يسأل ويتبين في ذلك. وأحصل عدة واتقوا الله ربكم، واتقوا الله ربكم. فطلقوهن لعدتهن. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض، فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه، غضب النبي صلى الله عليه وسلم، إزاي ابن عمر وهو على ما هو فيه من اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به في سنته صلى الله عليه وسلم ويغلط الغلطة الشديدة هذه، وهل حد يطلق في الحيض؟ ليس له ذلك. فلما طلق استحيا أن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي لأبو سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فذهب عمر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فتغيظ النبي صلى الله عليه وسلم الكلام شديدا في هذا الشيء أنه طلقها وهي حائض، ثم قال ليراجعها، ليراجعها ينفعش هذا الطلاق أن يطلق على ذلك، ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة المستقبل، يمسكها حتى تحيض. يبقى هنا رجع أنت طلقتها وهي حائض، أصبر عليه، رجع هذه المرأة مرة ثانية إليه، ثم بعد ذلك أصبر لغاية ما تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها. وفي رواية أخرى قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، هو نفس المعنى اللي هنا. يبقى المرأة طلقها وهي حائض، هذه بدعة لا يجوز لك ذلك. طب يا ترى محسوب ولا مش محسوب؟ لسه ما عرفناش. قال له امسكها لغاية ما تطهر وبعدين تحيض حيضة وبعدين تطهر، احذر انك تمسها طالما انك عايز تطلق في هذا الطهر لك انك تفارق المرأة. قال ثم ان شاء امسك وان شاء طلق، ان شاء امسك المرأة وان شاء طلق، الله ده في طلقة تانية هنا، ان شاء طلق، فتلك العدة التي امر الله أن يطلق لها النساء، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. هنا العلماء يقولون طيب يا ترى في حديث ابن عمر هنا حسبت هذه ولا لم تحسب التطليقة الأولى؟ جاءت روايات عن عمر في الصحيحين عن ابن عمر أنه سئل عن ذلك، هذه الطلقة التي طلقت مرضا أحسبت عليه؟ أحسبت عليه؟ قال فما هي يعني أمليه. الكلمة عملت إشكال عند بعض العلماء، فذهب البعض إنها لا ما حسبتش، لو كانت حسبت قال حسبت هذه التطليقة، فعلى ذلك هذا طلاق بدعي، يبقى إنها لم تحسب هذه التطليقة. ممن أخذ بذلك الشيعة أن الطلاق في الحيض لا يقع، وأيضا مال إلى ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ولكن روايات ابن عمر فيها في بعضها قال فما، وفي بعضها قال حسبت عليه، وفي بعضها وحسبت عليه التطليقة التي طلق يعني الأولى، وفي بعض الروايات سألوه أحسبت عليه تلك التطليقة؟ فقال نعم، فقال نعم. يبقى على ذلك روايات الحديث توضح أن الطلاق في الحيض واقع ومحسوب، محسوب إذا طلق رجل امرأته وهي حائض هذا طلاق محسوب. تقول بالك لما تفتي في هذا الشيء انك تقول يعني ابن تيمية قال او فلان قال، نقول انه كل انسان يؤخذ من قوله ويرد الا النبي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فهذا ابن عمر صاحب هذه القصة لما سئل حسبت عليه قال قال نعم غصبت عليه. قال اعتدت بتلك التطليقة، يعني احتسبت بتلك التطليقة الأولى، يعني إذا كأنه طلق مرتين في ذلك. إذا على ذلك الذي يطلق امرأته في الحيض طلاقه بدعي، بمعنى يأسم على ذلك ومحسوب عليه، محسوب عليه. كذلك الذي يطلق المرأة وهي طاهر وقد جمع في هذا الطهر، طلقها هذا طلاق بدعي. وليه طلاق بدعي في الحيض وفي الطهر؟ طلاق في الحيض هيطول عليها العدة، هيطول عدة المرأة، العدة ثلاث قروء، ثلاث حيضات. فإذا طلق في حيضها يبقى هنا حنقول له هذا الحيض مش محسوب، الطهر اللي بعده مش محسوب، يبتدي عد بعد كم حيض الذي بعدها، بعد أربع حيض مش ثلاث حيضات. هنا إطالة العدة على المرأة، فلذلك منعنا من الطلاق البدعي، وإذا فعل فطلاق البدعة محسوب عليه في ذلك. فطلقوهن لعدتهن. وبعدين ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. إذا المرأة المطلقة لا تخرج، لا تخرج المرأة من بيتها، لأنه خطاب للأزواج، خطاب للأزواج وخطاب لمن يملك ذلك. ما يجيش أبو المرأة يقول لا تعالي على بيتنا، ما تعوديش هنا في هذا البيت، لأن المطلقة طلاقا رجعيا ما زال الزوج يملك من خلال العدة الرجحة، طالما أنها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، إذا ليس لأحد أن يخرجها من بيت زوجها. طيب هي تخرج؟ يقول لها ولا يخرج، ولا يخرج. يبقى لا الزوج يقول لها مش اطلعي برا، طلقت طالب عند أهلك زي ما كثير الناس يفعلون، ولا المرأة طيب طلقتني مش عدنك في بيت وسيد البيت. لا لا، خاطب الأزواج لا تخرجهن من بيوتهن، وخاطب المرأة ولا يخرجن، يعني النساء استبدادا وقهرا للزوج وسيب لك البيت ومشية، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. كأنه شوف هنا لما يقول إلا يأتينا بفاحشة مبينة بيقول للمرأة عيب عليك، عيب عليك تطلعي يقولوا عليك أنك عاملة مصيبة، عاملة جريمة، إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. والفاحشة تطلق على الزنا، وأيضا تطلق على ما اشتد من المعاصي، فكأنه يقول الخروج في هذا الوقت خروج فيه معصية شديدة، فوصفها بأنها كالفاحشة المبينة، وقرأت مبينة قراءة الجمهور، ومبينة قراءة ابن كثير وشعبة عن عاصم. إلا يأتينا بفاحشة مبينة، يبقى ليس للمرأة أن تخرج من بيت الزوج، وليس للزوج أن يخرجها في خلال العدة. وإن ذهب بعض الشافعية إلى أن الحق للرجل والمرأة، فإذا اتفق الإثنان على أنها تخرج فلها ذلك، ولكن الآية بتفيد التوكيد هنا، لا تخرجهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، إلا أن تقهرها الظروف على الخروج من البيت، فتكون بداخل البيت، يمكن الرجل بيضربها بيؤذيها، حتقعد معاه يفعل فيها ما يضرها، أهل الرجل يؤذونها يضربونها، يبقى على ذلك تخرج لهذه الحالة لأنها مضطرة في ذلك، أما غير ذلك فليس لها أن تخرج. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.